أعوذ بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. كان الكلام في المراد من فلسفة الفقه الذي ذكره بعض الكتاب المحدثين، جعلوا علما سموه عن فلسفة الفقه، ذكروا في هذا العنوان تحت هذا العنوان العلوم القبلية، وذكرنا تلك العلوم القبلية. قلنا بأن هذه العلوم القبلية أو هذا العنوان الجديد هل له مبرر نحتاج إلى إضافة علم جديد، أم أن هذه التي يذكرونها هي مذكورة سابقا لكن كانت مبعثرة في جملة من العلوم، إنما أريد جمعها تحت عنوان واحد كلامنا في هذا. أما إذا كان يريدون من فلسفة الفقه جمع تلك الأمور المبعثرة التي لها دخل في كل علم ومعرفة ذلك كل علم، وتسمى مبادئ، بالمبادئ، المبادئ وقسموها القدماء، المبادئ التصورية، المبادئ التصديقية، المبادئ الأحكامية التي ذكروها في علم الفقه، إن هذه كانت موجودة إلا أنها كانت مبعثرة في جملة من العلوم، ولا بأس أن تجمع هذه تحت عنوان واحد ويسمى هذا بالفلسفة. لكن في تسمية هذا العنوان بالفلسفة مناقشة مسامحة واضحة، إذ إن الفلسفة يراد منها معرفة خاصة، المعرفة الخاصة التي ترجع إلى حقائق الأشياء تسمى فلسفة، وإلا ليس كل معرفة يسمى فلسفة. فحينئذ تسمية ذلك بعنوان الفلسفة فيه مسامحة، إذ إن هذه الكلمة لا تستعمل إلا في معرفة خاصة هي ترجع إلى حقائق الأشياء، وهذه الأمور هي مبادئ علوم قبلية لها الدخل في معرفة ذلك العلم، أي مبادئ ذلك العلم كالفقه مثلا، فإن لها فعل علم الفقه له مبادئ تصورية، مبادئ تصديقية، وأضيف إليهما هذه تجتمع جميع العلوم فيها، ويضيف إليهما المبادئ الأحكامية، حيث يذكرون تعريف الحكم، أقسام الحكم، وخصوصيات الحكم، وهذه لا تسمى فلسفة، هذه معرفة. الأمر وإما إذا أريد من هذا العنوان فلسفة الفقه أنه يراد منه المعرفة الخاصة التي يراد منها معرفة أسرار الشريعة وعيلة للأحكام ومقتضياتها، هذا فيه نقاش واضح. النقاش فيه أمور. الأمر الأول أن معرفة الأسرار، معرفة الأحكام وعيلة للأحكام، هي ممكن الوصول إليها أم أنه لا بد من الرجوع إلى الشرع؟ فإذا ورد من الشرع ما يبين سر حكم، أسرار الأحكام وعلل الشرايع، صارت من التعبديات حينئذ كنفس الحكم، لا حاجة لإضافة علة من قبلنا أو أسر سر من الأسرار من الإنساني. فإن أريد منها أي الفلسفة أسرار الشريعة علل الشريعة وعلل الأحكام ومقتضياتها، فإنها لا يمكن الوصول إليها، وإذا وردت إلا عن طريق الشرع، وإذا وردت عن طريق الشرع صارت تعبدية كنفس الحكم، حينئذ لا بد من الاقتصار على موردها. هذا أولا. ثانيا أنه هل نحن مأمورون بمعرفة أسرار الأحكام وعلل الأحكام، أم أنه ورد النهي عن ذلك؟ نحن نعلم أن التسليم أحد أركان الإيمان وأحد أركان الدين، فإنه لا بد للعبد أن يسلم أمره إلى الله تبارك وتعالى، حكم بحكم لا وجه لأن يسأل علة ذلك الحكم، سر ذلك الحكم. حينئذ ورد النهي في الأخبار عن معرفة أسرار الأحكام وعيلة للأحكام، وذلك ينافي التسليم المأمور به الذي هو أحد أركان الدين. وأما إذا أردنا من هذه العلل والأسباب مقتضيات الأحكام، ليس إلا حكم ومقتضيات الأحكام، صحيح ممكن الرجوع إلى الحكم، لكن بشرط أن لا ترجع إلى الاستحسانات التي ورد النهي عنها، فإنه قد يصير الإنسان بذكر بعض الحكم وبعض المقتضيات من قبل نفسه، أي أمور عقلية هذه ترجع إلى الاستحسانات والرجوع إلى قياس. وقد ورد النهي في التراث الإمامي، ورد النهي عنهما وممارستهما، أي الرجوع إلى القياس والاستحسان. هذا هو الأمر الثاني. الأمر الثالث أنه التماس علها للأحكام وأسرار الأحكام والشريعة أمر يقبله العقل وترغب إليها النفوس. إنسان يعرف سر الشريعة، يعرف علل الأحكام، هذا أمر صحيح والنفوس ترغب إليه. لماذا مو الخالفين رجعوا إلى ذلك؟ لأن اطمأنوا على نفوسهم فأرادوا أن يرجعوا إلى العلل والأسرار. لكن خلاف التسليم الذي ذكرناه، التي وردت روايات كثيرة على أنه التسليم أحد أركان الإيمان، وإذا أريد هذه من هي مراد منها الاستحسانات والأقيسة والمصالح المرسلة، هذه كلها منهية، وردت روايات متضافرة بل متواترة على النهي عنها، وهذا لا إشكال فيه. فعلى العبد التسليم والعمل بمقتضيات ما ورد في الشرع، وإذا ورد من الشرع ما يبين علل الأحكام وأسرار الحكم، ذاك أمر تعبدي نتعبد به ولا نتعدى عن مورد التعبد. وأما غير ذلك إنما يكون استحسانا، والاستحسان منهي عنه. ثم بعد ذلك إنما ذكروه، كل ما ذكروه في هذا فيها تحت هذا العنوان فلسفة الفقه، مما ذكرنا جملة منها كلها من صميم الفقه هذه، وليست هي من المبادئ، إذ أننا لما اعتمدوا على ما ذكره القدماء في الفقه في تعريف الفقه، تضييق موضوع الفقه، أهداف الفقه، صار هذا منشأ لتثبيت هذا العنوان الجديد وتأسيس هذا العنوان الجديد. ولو نظرنا إلى الفقه بالنظرة الحديثة وذكرنا ما ذكرناه سابقا، حينئذ لا نحتاج إلى هذا العنوان الجديد أبدا، إذ إن الفقه إنما أتى هذا العنوان من ناحية تقييد موضوع الفقه ومتعلق الفقه وأهداف الفقه. وقد عرفت مفصلا عدم صواب ذلك، فإن الفقه أوسع مما ذكروه موضوعا وهدفا ومقاصد، ومتعلقاتها كبيرة. فما ذكروه يندرج في علم الفقه نفسه، هذا خير، لم يكن خارجا عن علم الفقه، تكون من المبادئ وعلوم قبلية، بل هي من صميم الفقه، بل يعتبر من سميم هذا العلم، لأن يكون من المبادئ والعلوم القبلية له. فكان الأجدر بهؤلاء تجديد النظر فيما ذكره العلماء في الفقه وموضوعه وأهدافه، وتحديد موقعه من بين العلوم، بدلا من تأسيس علم جديد وعنوان جديد ويلتمس له الأعذار في ارتباطه بعلم الفقه. هذا هو الأمر الثالث. الأمر الرابع، إن كان المراد من فلسفة الفقه التماس بعض الوجوه العقلية للأحكام والتشريعات، فهو مردود بالنصوص المتواترة التي تدل على أن دين الله لا يصاب بالعقول، فما ورد تحت هذا العنوان من مجرد الاستحسان العقلي الذي دلت النصوص على النهي عنه، هذا ما يتعلق بفلسفة الفقه. فالصحيح هو أن نقول نرجع إلى نفس الفقه، تجديد النظر في الفقه الذي وصل إلينا، فالصحيح هو الرجوع إلى نفس علم الفقه وتجديد النظر فيما وصل إلينا من العلماء المتقدمين رحمهم الله تعالى أجمعين في تعريفه وموضوعه ومتعلقه ومقاصده وأهدافه وتحديد موقعه، فإنه علم عظيم وشأنه كبير، منزلته رفيعة، يختلف العلم الحاصل منه عن سائر العلوم، وبه يتحدد النظر الديني إلى ما في الكون. وعن طريق علم الفقه يمكن الجواب عن كثير من الشبهات الحاصلة من ناحية الولاية التشريعية، وبه يتحدد موقع الإنسان في هذا العالم الكياني. هذا هو الفقه الذي إذا جددنا النظر فيه وخرجنا من الموقع الذي موجود فيه، أي الاقتصار على ما ورد إلينا، نرى أن الفقه كبير شأنه. كل ذلك إنما يحصل بالنظر الدقيق في الأدلة الشرعية الواصلة إلينا والقراءة الصحيحة في مضامينها والتفكر الصحيح البعيد عن النزعات الرديئة والأهواء الباطلة، فإن الإسلام دين عقيدة وعمل قد لاحظ جميع الجوانب وعالج جميع المشاكل. هذا هو العنوان وما يرتبط بهذا العنوان الجديد، فلسفة الفقه. لا حاجة إلى هذا العنوان، نرجع إلى نفس الفقه ونجدد النظر في هذا العلم من جديد. ومن جميع ذلك يظهر أيضا ما ذكره بعض الكتاب المحدثين، بل كان موجودا عند العامة وفقهاءهم، وسمي هذا العنوان بعلم مقاصد الشريعة، فإنه قد ذكروا تحت هذا العنوان كثيرا من الأمور. وأحب بعض كتاب المحدث الشيعة أيضا أن يذكروا مقاصد الشريعة، فعلم مقاصد الشريعة الذي دعا إليه بعض الكتاب المحدثين من الإمامية، والذي هو موجود في الفقه السني باعتبار أن هذا العلم يحفظ للناس الأصول الخمسة: الدين والنفس والعقل والنسل والمال. إنهم يقولون أن هذه الأصول الخمسة لا بد من الحفظ عليها ودراستها، فقالوا والتي هي الأصول الخمسة المعروفة، فكل ما يوجب حفظها يعتبر مصلحة، وكل ما يوجب المضرة بهذه الأصول يعتبر مفسدة ويكون دفعها مصلحة. فجعلوا مقاصد الشريعة راجع إلى هذه الأصول الخمسة، ودفع وبيان مصالحها ودفع ما يترتب عليها من المضار. وقال بعضهم إن أهمية البحث عن مقاصد الشريعة تظهر في الأهداف التي تترتب عليه، ثم ذكر أنها ستة أهداف. لا أريد التطويل في هذا، إذ هذه الستة راجعة إلى هذه الأصول الخمسة أيضا. وقد عرفت أن هذا البحث داخل في صميم علم الفقه، ما نحتاج إلى تأسيس عنوان جديد نسميه بعلم مقاصد الشريعة، داخل في صميم علم الفقه، وأن تلك الأهداف هي من أهداف علم الفقه، فراجع ما ذكرناه سابقا في أهداف الفقه، موضوع الفقه، متعلق الفقه. وقد تعدى بعض الكتاب عن ذلك وراح يبحث عن أمور عقلية وأغراض شخصية ويجعلها من مقاصد الشريعة، فالتبس الأمر عليه وتقدم أنها باطلة، فإنها ترجع إلى الاستحسانات التي ورد النهي عنها. هذا هو ما يتعلق بعلم مقاصد الشريعة. العامة يهتمون بهذا، خصوص الكتاب المحدثين منهم، كل شيء يرجعونه إلى مقصد الشريعة ومقاصد الشريعة، ولكنما نحن الإمامية في معزل عن هذا، لا نحتاج إلى إدراج هذا العنوان الجديد في فقهنا، إذ أن هذا كلها داخل في دراسة العلم، هذا العلم من جديد حتى يتحدد موضوع علم الفقه، أهداف علم الفقه، ويبين مقاصد الشريعة، فلسفة الفقه وأمثال ذلك. ثم من بعد ذلك نذهب إلى مصادر التشريع ومدارك الأحكام. أنكم تعلمون مصادر التشريع هي الكتاب والسنة والإجماع والعقل عندنا الإمامية، أما غيرنا أدرج القياس وغير ذلك من الأمور. نحن كلامنا على المذهب الإمامي، وليس البحث في ذلك ولا الأدلة الشرعية، إنما أريد أن أذكر شيئا في المقام، وهو ما يرتبط بالعرف، من مراد من العرف والعادة، إذ سيأتي البحث في الاقتصاد إنهم يعتمدون على هذين الأمرين كبيرا، العرف والعادة، هل هما مصدر التشريع، وما المراد والتمييز بينهما، وسيأتي الكلام فيه إن شاء الله مفصلا.